إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه الآيات تأخرت عن مناسبتها، أو الآية الأخيرة تأخرت عن مناسبتها 8 سنوات، لأن هذه الآيات نزلت في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في شهر رجب 9 من الهجرة. وقوله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، هذه إشارة إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا، فتأخر نزولها 8 سنوات عن مناسبتها. المعنى أن الله عز وجل قال للذين آمنوا: إن تخلفتم عن نصرته صلى الله عليه وسلم في تبوك فإن الله قد نصره بدونكم، ألا تذكرون يوم خرج ثاني اثنين هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه كلاهما أعزل من السلاح لا يملك لنفسه حولا ولا طولا، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى بعض المشركين ينظر أسفل الغار قال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ في غزوة تبوك استقبل النبي صلى الله عليه وسلم مفازا طويلا وحرا وقلة في النفقة. يبقى عندنا 3 أشياء كلاهما شاق، ولذلك كانت غزوة تبوك جيشها يسمى جيش العسرة، أو هي غزوة العسرة. استقبل مفازا طويلا، أي مسافة طويلة، لأن تبوك في الشمال من جهة الشام، فالمسافة من المدينة إلى تبوك مسافة طويلة. الشيء الثاني كان الحر شديدا لا يحتمل، ولذلك تواصل المنافقون وقال بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر. قال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا، لا تنفروا في الحر بسبب حرارة الجو. الشيء الثالث أن هذه الغزوة كانت في وقت جمع الناس للثمار، في وقت الحصاد، يعني المحصول على وشك الحصاد قيل لهم انفروا. ونحن نعلم أن الذين يعتمدون على الزراعة تظل جيوبهم خاوية إلى وقت الحصاد، فيبيعون المحصول ويملؤون جيوبهم بالمال. يبقى زرع وقبل الحصاد بقليل قيل لهم انفروا، لذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر إلى تجهيز جيش العسرة. قال من جهز جيش العسرة فله الجنة. فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال يا رسول الله هذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم جلس. فندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإنفاق على جيش العسرة وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة. فقام عثمان رضي الله عنه مرة أخرى وقال وهذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام من جهز جيش العسرة فله الجنة. فقام عثمان فقال وهذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يضرب فخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ذاهبا إلى الروم التي كانت تهدد الدولة المسلمة الناشئة في المدينة. في هذا الجو الصعب نزلت هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ده أول شيء يزهدك في هذا التثاقل. أولا الجنة تحت ظلال السيوف كما قال عليه الصلاة والسلام. ثانيا يرى الشهيد مقعده من الجنة مع أول دفقة من دمه. ثالثا يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. ثم إذا مات على الشهادة دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم وهو يقارن بين الدنيا، ولا أقول بين الجنة فإنه لا يجوز أن تعقد مقارنة مطلقا بين الجنة والدنيا، إنما ذكر شيئا لو علمته لاحتقرت الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري وغيره قال قيد سوط أحدكم أو موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. السوط اللي هو العصاية، العصاة التي تحملها في يدك. العصاية دي لو احنا حبينا نحطها في مكان كهذا المسجد، عصاية دي تاخد مساحة كام من المسجد؟ ولا حاجة. لو أحببت أن تبني فوقها بيتا لن تستطيع، لو أحببت أن تقف على موضع سوط في الأرض لا تستطيع. يعني قدمك، مساحة قدمك على الأرض أكبر من مساحة سوط يوضع على الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: موضع سوط أحدكم في الجنة، اللي هو السوط ده ممكن نديله أي مساحة أرضية، عبارة عن 2 سنتي في 10 سنتي في 20 سنتي في متر في 2 متر، طول العصاية زي ما انت عايز، لكن هو طولها 2 سنتي أو 3 سنتي في 10 متر، ده موضع السوط. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير من الدنيا وما فيها. طيب انت لك الدنيا وما فيها؟ طبعا لا. ولو كان لك الدنيا وما فيها فموضع سوط في الجنة خير منها، فما بالك والدنيا ليست لك. يبقى انا الدنيا اولا ليست ملكي، ثم هي اقل من موضع سوط في الجنة. يوم انا اضيع الجنة بما فيها للدنيا التي لا املكها، اي غبن اكثر من هذا؟ واي خسارة افدح من هذا؟ الذين يتقاتلون على بضعة امتار في الدنيا ويقطع بعضهم ارحام بعض، ويبقى مثلا الاب مات، الاولاد الصبيان ياكلوا ميراث البنات عشان ايه؟ ويروح يراضي اخته باي مبلغ، خذي 5000 7000 10000، وبعدين ستترك هذا لمن لا يستحق، لمن لا يذكرك ولا يترحم عليك، ولا ربما لو ترحم عليك ما قبل منه. غبن مستمر وخسارة مستمرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث ابن مسعود: آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة له بقدر له مثل الدنيا 10 مرات. ده آخر رجل، اللي هو بعد ما يطلع من النار تغلق أبواب النار ولا يخرج منها أحد، يبقى فيها أهلها الذين هم أهلها. حتى أن هذا الرجل الذي خرج من النار يغتبط بظل شجرة، ظل شجرة. طبعا ليه؟ لأنه خارج من جهنم، مش خارج من فرن ولا خارج من جهنم. أول ما خرج من النار رفعت له شجرة، هيموت عشان يروح يقعد في الظل بتاع الشجرة، لأن النار فيها ظل نعم، ولكنه ظل من يحموم. النهاردة الجو حر شوية، ده بيبقى ريح السموم، ريح السموم ده الظل بتاع الجنة، ده الظل بتاع النار، ظل من يحموم. ده خارج من النار أول ما شاف شجرة هيموت عشان يروح للظل بتاعه، ثم سمع صوت الماء تحت الشجرة هيموت عشان يشرب مية، لأن هو أهل النار كلهم نفسهم نقطة مية واحدة، زي ما ربنا قال في سورة الأعراف: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فأول ما شاف الظل طاش عقله وسمع صوت الماء، قال: رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. قال الله عز وجل له: ألئن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ قال: إي وعزتك لا أسألك غيرها. فلما أدناه وجلس في الظل وشرب من الماء رفعت له شجرة هي أحسن منها، فقال: رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. قال الله عز وجل: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول له: ألئن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك لا أسألك غيرها. ولا يزال يتدرج في هذا حتى أدخله الله الجنة، كأنه وجدها ملأى.
وأنه لا موضع له فيها. قال رب وجدتها ملأة. فقال الله عز وجل له ادخل الجنة ولك عشر أمثالها. لما قال ادخل الجنة ولك مثل الدنيا قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له الرجل أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر أدخل الجنة ولك عشر أمثالها. ده آخر واحد بعد ما يخرج من النار تغلق أبواب النيران. فما بالك بالذين دخلوا الجنة قبل فصل الفصل بين العباد، دخلوا الجنة قبل ما يدخلها الناس بخمسمائة عام. فالجنة خطرها عظيم. الرجل يغدو في ملك كبير جدا لا يعلمه إلا الله، له فيها ما اشتهت نفسه وما لذت، ما اشتهت عينه وما لذت نفسه. فأنا النهاردة لما أسمع كلمة متاع في القرآن أعرف أنه الشيء الحقير الذي لا قيمة له. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالله عز وجل يقول لهم لما بدا منهم بوادر للتخلف، لأنه تخلف عن غزوة تبوك أكثر من 80 منافقا، وتخلف 3 من أهل الصدق، كعب بن مالك، هلال بن أمية الواقفي، مرارة بن الربيع. كعب بن مالك كان أشب الثلاثة، هلال بن أمية الواقفي، مرارة بن الربيع، كلاهما كان رجلا كبيرا. أما كعب بن مالك فكان في الثلاثينيات. ما الذي خلف كعب بن مالك؟ الشيطان والتسويف. ما جمع قط بين راحلتين إلا في هذه الغزوة، وصعبان عليه الثمار، يروح الغيط يلاقي الثمار خلاص، إيه يقول لها فضل يوم خلاص أنا معي راحلة قوية، هم يمشوا براحتهم وأنا أركب الراحلة القوية وأمشي على إيه على أقصى سرعة وسأدركهم. ثاني يوم راح قاعد يحسس على الثمار والظلال، قال له كمان يوم، فضل لها يوم. ثاني يوم راح، ثالث يوم برضه حسس على الثمار، قال له بكره خلاص اخر معاد، تحصدها بكره بقى وتبيع والكلام ده، صعبان عليه الزرع هيتلف في الغيط والبتاع، وبعدين دي غزوه احنا ما نعرفش هنرجع امتى. النبي صلى الله عليه وسلم غاب 21 يوم في الغزوه دي، ثلاث اسابيع لو في اي ثمار طابت ولا بتاع هيجي لها سقطت. فده بيمن نفسه انه عنده قدره على انه يصل الى الجيش في بعض الطريق يعني، وفي نفس الوقت لا يضيع المحصول. أول ما بدأ يعزم على أن يلحق بالجيش الشيطان جال، قال له أنت ده راحت عليك، ده أنت بقالك ثلاث أيام، ده هم وصلوا تبوك خلاص، أقعد. كما قال الله عز وجل وكان الشيطان للإنسان خذولا. تفضل الأذان إدى وانت عارف الاذان اللي قام بتقام بعد 5 دقائق، مش تبادر اول ما تسمع حتى الميكروفون بيخبط كده ولا بتاع تبادر وتتوضى، لا يفضل قاعد. اول ما الاقامه تقام يجري على الميض عشان يتوضى، على ما توضى وبتاعه ممكن يكون هيقضي حاجته في 3 دقائق ولا بتاع، يقول له خلاص بقى خلصوا صلاه، فانت عارف هم على طول خلصوا على طول، خلاص ضيع عليك الصلاه يبقى يصلي في البيت. المسائل ماشيه كده على طول، مساله التسويف ماشيه على طول. فكعب بن مالك اول ما بدا يحاول ان هو يرحل قال له لا خلاص انتهت القصه، ده وصلوا تبوك. قال ويا ليتني، وهممت ان ارحل ويا ليتني فعلت. صعبان عليه بقى ايه، كل ما يخرج في طرق المدينه لا يجد له اسوه الا منافقا مغموص عليه في النفاق او رجلا ممن عذر الله، يا اما رجل كبير يا اما امراه هم دول الأسوة بتوعه. ففي حصل نوع من التخلف عن الغزوة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة تبوك جاء المنافقون يعتذرون، كل واحد جايب له عذر. النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث لا يشق بطون الناس ولا يفتش في قلوب الناس قبل علانيتهم وأكل سرائرهم إلى الله. لما حصل نوع من بوادر تفلت من هذه الغزوة أنزل الله عز وجل هذه الآيات معاتبا المؤمنين ومذكرا بأن الشيء الذي سيستمتعون به في الدنيا سيفقدون أعظم منه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا أي إن لم تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ثم ذكرهم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة بغير عون واحد منهم، كيف نصره الله وهو فرد، وكيف وصل إلى مثواه في المدينة وهو فرد. فعلمنا بهذا أن النصر لا يكون إلا من عند الله، لا النصر بكثرة عدد ولا بقوة عدة، وإن كانت هذه من الأسباب بس مش لازم، ممكن يبقى أكثر عددا أقوى عدة ويغلب. ولذلك قال الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله. العلماء بيقولون نفي الاستثناء يفيد الحصر، أي أن النصر محصور في أنه من عند الله ليس من عند أحد. الدرس الكبير المستفاد من هذه الآيات التي نزلت بعد 8 سنوات من مناسبتها هو الرجولة بمعناها الكامل. مشكلتنا الآن مشكلة رجال، لا مشكلة موارد ولا مشكلة عدد ولا مشكلة أرض. أرض المسلمين شاسعة جدا، احنا في مصر نعيش على 4% بتتآكل من مساحة مصر كلها، 96% صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. عايشين كلنا داخلين على 80 مليون عايشين على الشريط اللي حوالين النيل وبعض المزارع الموجودة في الصحراء. يعني مصر لوحدها لو كل البلاد العربية سكنت في مصر هيبقى فيه أرض براح، ناهيك عن البلاد اللي فيها صحراء شاسعة زي السعودية وزي ليبيا وزي الجزائر. عندهاش أي مشكلة لا في موارد ولا في مال ولا في رجال ولا في عدد. مشكلتنا النوع. يمكن أنتوا سمعتوا في الأيام الماضية عن قانون الطفل الذي عرض على مجلس الشعب. قانون الطفل ده تتمة المنظومة الانهزامية، المنظومة اللي هي تخرج أقزاما، ما تخرجش رجالة أبدا. قانون الطفل ده باختصار لو أن رجلا أراد أن يؤدب ولده العاصي اللي هو عمل شيء يخل بالمروءة أو بالأمانة أو عصى والده وضربه والده، في عقوبة مترتبة على أن الوالد يضرب ابنه. ومش كده بس، ولو رآه رجل فترك التبليغ عنه عليه عقوبة هو كمان. يعني أنا أضرب ابني ومر دورية شرطة ياخدوني على طول حبس، ولو واحد شايفني بضرب ابني وما بلغش فيه يدخل السجن وكمان. ادي قانون الطفل. طبعا هذا القانون قانون امريكي معروف، هناك في امريكا يمنعون ضرب الاطفال منعا باتا. الولد بيطلع متفلت، يطلع حر. احنا النهاردة واحنا ناس فلاحين، لما بتزرع شجرة قدام البيت عندك ما بتجيبش شجرة تخن كده، هو عبارة عن عود. انت لما بتغرس العود قدام الدار بتسيب العود ولا بتشده بحبل؟ بتشده بحبل، لانك انت لو تركته كما هو هيطلع شجرة انت مش عايز شكلها، مش عايزها، هيطلع عاملة كده. انت عايز تخليها عاملة كده او عاملة كده او رايح الناحية التانية على حسب الحبل وشد الحبل بتاعك. شيء طبيعي لما يكون ولد صغير في السن لا يعرف شيئا من المكرمات ولا يعرف شيئا من الأخلاق، الأب بيقومه كما قالت العرب قديما: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. مكارم الأخلاق والكلام ده بتأخذ من الأب وتأخذ من الأم. لما الولد يتفلت احنا بنهدده بالعقوب، نضربه ضربا غير مبرح، مش ضرب انتقام ولا ضرب شديد، اهو نخوف الولد. هناك في امريكا ممنوع ضرب الاولاد ابدا، حتى ان معروف بلادهم برد جدا في الشتاء. لما الولد الصبح يروح المدرسة بيكون خدوده حمرة حمرة من البرد، تقوم المدرسة تقعد تقرر الولد: خدودك حمرة ليه؟ طب مين ضربك عليها؟ وتقعد تقرره وتستفزه، والولد ده صغير يعني ما ممكن يقول كلام ما حصلش. طب امك ضربتك؟ طب اختك ضربتك؟ الكلام ده لو اكتشفوا ان الولد ده ضربوا اي حد على طول تحت المساءلة، يطلع الولد منفلت العيار، لا تحكمه قيمة ولا يحكمه دين ولا الكلام ده. هو ده الضغط القائم على ديار المسلمين الآن. النهاردة المنظومة دي بدأت منذ سنوات لما منع المدرس من معاقبة التلميذ. ايه اللي حصل في المدارس عندنا؟ لا تربية ولا تعليم. النهاردة الامتحانات قائمة النهاردة. المدرسة في بعض المدارس الاسبوع الماضي لقت بنت بتغش من الكتاب، خدت الكتاب دخل الراجل مشرف الطرقة هزق المدرسة قدام التلامذة. طبعا يسقط ليه؟ هيمشي ياخد ورقه ويمشي، ما معادش دلوقتي في اطلاقا اي قيمه لاي شهاده، لا في تنافس على وظائف ولا في الكلام ده. يقعد ليه؟ يشغل مكان ليه؟ لا، ياخد ورقته ويمشي، حصيله الصيف واسعه ملهاش قيمه. لا عندنا تعليم ولا عندنا تربيه، واصبح المدرس ينافق التلميذ الان. ليه؟ لان البنيه الاجتماعيه اتغيرت تماما. بقى الولد ابوه ممكن يكون معاه فلوس، ابوه ممكن يكون سافر بره بيبعت له، الولد يشيل محمول ب 4,000 5,000، والمدرس ممكن ما يكونش عارف يدفع ثمن تليفون ارضي، عايز يدفع 700-800 جنيه ما عندوش 700-800 جنيه عشان يبقى عنده تليفون ارضي، وشايف التلميذ كل يوم يغير محمول ب 3-4,000 جنيه، اطفال ولا اولاد راكبين سيارات والمدرس بيركب عجله. حصل نوع من انهيار المنظومه الاجتماعيه. الكلام ده بقى له اكثر من 15 سنه. مسألة العقوبات والكلام ده ممنوع عشان ده اسمه اعتداء على الحريات العامة، وليس هذا فقط بل هناك شيء آخر. كل المنظومات أو كل القوانين التي غيرت المنظومة الاجتماعية في بلادنا أحكم أعداؤنا قبضتهم إحكاما تاما علينا بسبب تخاذلنا وبسبب عدم الجد في الأخذ بأسباب الدنيا. في حاجة اسمها اتفاقيات الجاد، دي عبارة عن تكتلات اقتصادية دولية. التكتلات دي قانونها ينص على الآتي: تشترك في التكتلات الاقتصادية يبقى هناخد منك البضاعة ونصدر لك بضاعة، يبقى نسمح لك بالاستيراد والتصدير، لن تنضم إلى المنظومة الاقتصادية يبقى لا هناخد منك ولا هنديلك. مين في الدنيا يقول لا؟ إذا كان العالم عايز يعمل كده تكتلات اقتصادية. إحنا دول ما فيش فيها صناعات حقيقية، ما فيش فيها زراعات حقيقية، القمح بتاعنا ما بيكفيناش، إحنا بنستورد الدقيق، ما عندناش صناعات، وحتى لو عندنا صناعات انا عايز اصدر المنتج بتاعي، يقول لي لا انت ما انتش ما انضمتش للمنظومه الاقتصاديه. طيب انا عايز استورد اللي ناقص عندي، يقول لي انت ما انضمتش للمنظومه الاقتصاديه، خلاص يا جماعه انا هنضم. قال لك لا، تنضم كده بسهوله؟ لا، احنا لنا شروط. ايه شروطك؟ قال الشروط قانون الطفل، ده شرط. اعطاء المراه فسح، اكتر من كده تبقى المراه قاضيه وتبقى المراه مستشار وتبقى المراه عمده وتبقى المراه شيخ بلد وتبقى المراه ماذون شرعي، تدخل المراه في كل شيء. طب يا جماعه ده احنا ناس مسلمين، واحنا حتى مجتمع شرقي في تقاليد معينه، في الست لها حدود ما تعديش الخط، لان كده عيب عندنا حتى في العادات والتقاليد عيب. والدين بتاعنا بيقول لا، المراه تبقى هنا ما تبقاش موجوده هنا. قال والله انت حر، انت حر، احنا بنقول لك غير اللي احنا عايزينه، يا اما لن تنضم الى التكتل الاقتصادي، انت بتلاقي نفسك هتموت نفسك. رغيف الخبز لن تجد رغيف الخبز. كل الاجهزه في كل مناحي الحياه، في المصانع وفي المستشفيات وفي كل مكان هتقف. التسليح نفسه، الطائرات والدبابات والكلام ده كله مش هتلاقي الحدوته دي. لن يسمح لك مطلقا باستيراد سلاح ولا قطع غيار. يبقى يقول لك الاهون ايه؟ ابدل المنظومه الاجتماعيه. مساله الخلع مثلا، الخلع اللي هي ان الست في خلال 6 شهور تكون بره البيت عايزه تخلع من جوزها. طب ما يا جماعه الطلاق موجود وفي حاجه اسمه طلاق على الابراء. ما هو طلاق على الابراء يعني ايه؟ يعني الست خدت كل حاجة. انتوا عايزين تعملوا ايه بالخلع؟ طب الست بتختصم مع زوجها، يروحوا المحاكم، يغيبوا 3-4-5-6 سنين في المحاكم بيتهدوا. يا عم احنا زهقنا من المحاكم، تعال قول لي انت عايز ايه وانت عايزة ايه. وياما بيوت رجعت وعاشت بعد سنوات من المشاكل في المحاكم، ورجعوا وعاشوا بقى كويسين واولادهم بقى اولاد كويسين. لا، الخلع ده معناه ايه؟ تفكيك الأسرة بأسرع ما يمكن من الوقت، 3 شهور محكمة الأسرة تتدخل إذا الراجل اختصم مع الست، 3 شهور مساعي صلح وحمامة سلام والكلام ده. عجزوا عن الصلح في خلال 3 شهور، يبقى الإجراءات الأخرى للخلع من البيت تتم في 3 شهور الأخرى. يعني في خلال 6 أشهر تكون الست خلعت من البيت. ده الكلام ده ما يجيش واحد يقول لي اصل الخلع في الاسلام. طب النهارده الخلع معناه ايه؟ عشان ابين لكم ان المساله مش المقصود بها ارجاع الحقوق لاصحابها، المقصود بها تفكيك الاسره. الخلع ده معناه ايه؟ ان المراه اذا كرهت زوجها على حسب ما يرى الرجل، يقول لها سيب المهر، سيب اللي وراك واللي قدامك، بيع شعر راسك، ادفعي فلوس، على قول بعض الفقهاء الست تدفع لانها بايعه مش عايزه تعيش، تقول له ابيع شعر راسي وامشي. طب هل نظام الخلع في المحاكم الان يعطي الرجل شيئا؟ ما بيعطيش الرجل اي حاجه، الست بتاخد كل حاجه برضه. طب بيتسموه خلع ليه؟ لان الخلع الشرعي مش هو ده. يبقى احنا اللي كل اللي خسرناه ان البيت اتفكك والست خدت كل حاجه برضه. في الغرب هناك يحسدوننا المصلحون، في الغرب هناك يحسدون الشرق على استقرار الاسر. هناك وانا لما سافرت عده مرات الى هناك كنت بسمع العجب. بيبقى الولد اول ما يعرف ايه يمينه من شماله بيبقى له عشيقه واثنين وثلاثة، والبت بيبقى لها عشيق واثنين وثلاثة. يبقى الأب بيصرخ من الألم، عنده مرض مزمن، يصرخ من الألم في غرفة، والبت جنبه في الغرفة الثانية بتمارس البغاء والزنا. لا يمكن صرخات الأب تخترق أبدا قلب الولد، عندهم قسوة وغلظة في الكبد. وديك شايف، عشان كده بتلاقي الواحد مليونير وقبل ما يموت يكتب الثروة بتاعته لكلب كلب. وده مسألة متكررة، عنده 10 مليون 20 مليون، عنده مليار، يوم يكتب الثروة دي الكلب. طب فين ولاده؟ لا، الكلب أوفى من الولاد. ليه؟ لأن الكلب هو الذي يسكن معه في الفيلا، أما الأولاد والبنات كل واحد راح شق طريقه. دور المسنين اللي هي غزت بلاد المسلمين الآن أو من مدة طويلة ولا زالت موجودة، دور المسنين دي إنما نشأت هناك. الولد بينسى إنه له أب وله أم، يكبر الأب والأم مش عارف يمشي على رجليه، ياخدوه دور المسنين. دور المسلمين ما جاءت في بلادنا إلا بعد ما غزت التربية الغربية إلى ديارنا وحصل نوع من الجفاء بين الأولاد وبين الآباء. هناك المصلحون في الغرب يحسدوننا على استقرار الأسر. اجتماع الأب والأم والأولاد في العشاء ده حلم لا يحلم به أي إنسان هناك في الغرب، الاجتماع على العشاء، فضلا عن ان الولد يفضل يود ابوه والكلام ده. فاحنا عندنا حصل نوع من الانهيار في المنظومة الاجتماعية، لدرجة ان الناظر في بلاد المسلمين يسأل نفسه هل في هذه البلاد فعلا في ناس عباقرة؟ هل في مواهب؟ يشك البني آدم ان في مواهب، مع ان ديار المسلمين ملآنة بالمواهب. فالمشكلة مشكلتنا في الحقيقة مشكلة الرجال، والرجولة صفة. هناك فرق بين الرجل وبين الذكر، هناك فرق كبير بين الرجل وبين الذكر. قال تعالى من المؤمنين رجال فيه رجال. فالرجولة إذن هي عدة صفات. الإسلام كان حريصا ولا يزال حريصا أشد الحرص على إيجاد هذه الصفات في نفوس المعتنقين له. مصانع الرجال هذه مصانع انفردت بها ديار المسلمين، زي ما في اليابان وغيره من البلاد المجيدة للصناعات الحياتية، صناعات السلمية، يقال صنع في اليابان مثلا ده علامة جودة. لما تيجي على رجل، الرجل بمعنى الرجل ده صنع في ديار الإسلام. نحن أمة متخصصة في صناعة الرجال بشرط أن يكون المرء عبدا. عبدا الأسرة أول لبنة لبناء الرجل. الأسرة أب فاهم لماذا خلق، أم تعرف لماذا خلقت. نحن ما خلقنا إلا لنحقق العبودية لله. العبودية مش أنك تيجي الجامعة تصلي بس أو تعمل أركان الإسلام الخمسة، لا، النفس اللي أنت بتاخده ده ده مختلط بمعنى العبودية. أصل في ناس فاكرين يعني أن قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنه يقعد في الجامع للنهار. لا، العبودية معناها أشمل من هذا بكثير. العبودية معناها ألا ترفع قدمك فتخطو خطوة إلا إذا أذن لك سيدك بها. سيدك هو الله عز وجل. أنت لما رفعت رجلك أنت الأول عندك إذن ترفع رجلك الأول يعني؟ أيوة عندي إذن. إذنك فين؟ أهو. طيب هتحط رجلك فين؟ هحطها هنا. عندك إذن؟ أيوة عندي إذن. فين الإذن؟ أهو. هي دي العبودية. لا تتحرك إلا إذا كان مأذونا لك في الحركة. قال الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني خلق هكذا يقول أنا حر؟ كل ما تقول لي مين يقول لك أنا حر؟ يا ابني روح هات الفلان يقول لك أنا حر. دي مش حرية، ده انفلات، اسمه انفلات وخروج من رسم العبودية. هل نحن فعلا حققنا العبودية كما أرادها الله عز وجل؟ طبعا لا. كتير مننا ماشي بمذهب لا يسأل عن حرام ولا حلال. امتى يسأل بقى عن حكم الشرع؟ يوم ما يتورط، يوم ما يفرض يروح ياخذ قرض ربا من البنك، لم يستشر في اخذ القرض، ولا قال لك حلال ولا حرام يا مولانا ولا اي حاجه. انت جال مولانا يوم ما كبست عليه الديون وحيدخل السجن، يجي يقول لك والله انا دخلت وكنت غلطان، ما كنتش اعرف ان الربا حرام، ولا كنت اعرف ان مش عارف ايه، وانا مهدد بدخول السجن ورايكم لحم، ارجوك شوف لي صرفه في المساله دي. ما يجيلكش الا ما يقع في الورد، زي ما حصل زمان ان كان في واحد راجل برضه فلاح كده ودى ابنه المدرسه، والولد هو في سنه اولى فقد بصره، أم طلع الولد من المدرسة الميري موديه المعهد الديني الأزهري، فبعض الشيوخ علق على هذا بقوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون. الولد هو مفتح سليم ساغ يبقى يدخل يطلع مهندس ودكتور ومش عارف الكلام ده، أول ما يفقد بصره يبقى فيه مولانا بقى، لحد ما كان في يعني فترة من الفترات ما تلاقيش مولانا إلا كفيف البصر، يا فئي يا خطيب يا مؤذن يا مش عارف ايه الكلام ده. فيبقى ما يتورط، ما يجيش يعرف ربنا الا ما يتورط. لا، احنا بنقول لك لا يجوز لك ان تخطو الا اذا كان ماذونا لك من قبل ربك تبارك وتعالى، وهذا اقدم ميثاق اخذه الله على بني ادم. قال تعالى واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا هذه الآية، لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى أنت ربنا. فقال الله عز وجل أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هو ده أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم، ميثاق العبودية، أنت عبد. الإنسان عندما يتزوج يعلم أنه عبد، والعبد لا اختيار له مع سيده، يقول له يمين يمين شمال شمال، اقعد ما يقومش، قوم ما يقعدش، الا اذا اذن له سيده. اذا الانسان كان عالما بهذه القضيه وكانت المراه عالمه بهذه القضيه سيخرجون اولادا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال اني لاكره نفسي على الجماع رجاء ان يخرج الله من صلبي نسمه توحده. هو ده المقصود من النسل، نسمة توحد الله عز وجل. يعني صبيان الصحابة كانوا رجالا، صبيان الصغيرين دول غلمان كانوا رجالا. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ كنت بين غلامين تمنيت أن أكون بين أضلع منهما. يعني عبد الرحمن بن عوف بيقول انا وانا واقف في الصف في غزوه بدر كان على يميني غلام وعلى شمالي غلام، كنت اتمنى يكون عن يميني واحد عضلات يعني وعن شمالي واحد عضلات، لكن ده كان ولد غلام صغير والثاني غلام صغير. قال فغمزني احدهما وقال يا عمي اتعرف ابا جهل؟ قال فعجبت. ليه؟ لان ابو جهل اسمه باعث على الرعب، صنديد كبير من صناديد قريش، ازاي غلام زي ده يقول له تعرف ابو جهل؟ ده مالك ومال ابو جهل؟ اتعرف ابا جهل؟ قال فعجبت وقلت ما تريد منه يا ابن اخي؟ قال بلغني انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. أنا لو شفته ينا يهو، إزاي يسب النبي؟ أي كيف يسب وفينا عين تطرف؟ دول الغلمان اللي هم تربوا بقى على محبة الله ورسوله. قال فلم أنشب أن غمزني الآخر اللي على شماله وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت وما تريد منه يا ابن أخي؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول في الناس مضطرب رايح جاي رايح جاي لا يستقر في مكان. فقلت لهما هذا صاحبكما اللي انتم بتدور عليه. قال فانطلقا إليه فضرباه بالسيف حتى برد، برد يعني خرجت روحه وجسمه برد يعني مات يعني، وصار كل واحد يقول أنا الذي قتلته والتاني يقول لا أنا اللي قتلته. فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقول أنا اللي قتلته، لأن قاتل عدو النبي ارتكب شيئا عظيما جدا، قتل عدو النبي شرف، فكل واحد عايز يحظى بهذا الشرف. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يقول أنا الذي قتلته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فقال فأرني، فنظر إلى السيف فقال كلاكما قتل. تطيبا لخاطرهما، كل واحد ما هو ضربه، ده ضربه ده ضربه، المهم مات في النهاية بس الضرب من الاثنين. دول الغلمان، غلمان الصحابة، ليه؟ تربوا على محبة الله ورسوله. ده اللي ينقص الأسر النهاردة. الأب بيبقى الابن لا صل ولا عمل حاجة من المعروف، ولو غاب عن درس الجغرافيا والتاريخ يعمل له مشنق. فأنت عمال تنفق في الفلوس وتصرف والعيال بيطلعوا من الفجر. أنا شفت بنات ماشيين وأنا راح أصلي الفجر، بنات ماشيين رايحين ياخدوا درس، بنات ياخدوا درس الفجر عشان تطلع تعمل ايه دي في الاخر يعني. والولد حتى هيطلع يعمل ايه؟ بيطلع بيبقى معاه جيد جدا مع مرتبة شرف، امتياز مع مرتبة شرف، وروح يشتغل على المزقاق. انا مش عايز ما بقولش حاجة جديدة ولا بديكم معلومة، ما احنا كلنا اولادنا كده واخواتنا كده وعايشين المسألة دي بقالنا سنوات طويلة. يبقى لما الولد يضيع درس الجغرافيا والتاريخ والمش عارف الكلام ده اعمل له مشنقة، ولما الواد يسيب صلاة الجماعة وما يصليش الكلام ده، بل أحيانا بعض الآباء أو الأمهات بيحرموا الأولاد من صلاة الجماعة علشان مش مذاكر، يقول لك أصله هينزل يصلي الجماعة هيلعب بقى مش جاي دلوقتي. عشان كده ضرب علينا الضنك والهوان. إلى السبيل إلى استعادة هذه الأمة لعافيتها أن يعافى أفرادها. الأمة دي مكونة من مجموعة أسر، والأسر مكونة من أفراد، فالأمم في الآخر مكونة من أفراد. إذا كان الأفراد لهم عندهم عافية، الأمم بتبقى لها عافية. ولا عافية أبدا إلا إذا وقف المرء على حدود ما أنزل الله عز وجل. لا يحتاج إلى أب بصير ويحتاج إلى أم بصير. ونحن اليوم في أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.